أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رابعان: برهان النظام. البرهان المعروف بين علماء المسلمين ببرهان النظام هو أحد البراهين المشهورة التي يستند إليها في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذا البرهان الرابع بعد برهان الإمكان والحدوث والحركة، ثلاثة براهين تقدمت، وهذا البرهان الرابع جميع هذه البراهين كما ذكرنا فيما سبق تعتمد على عنوان الخلق، يعني أنها تنظر إلى الوجود الخارجي بما هو مخلوق، ومنه تثبت أن له خالق، أن له عله، أن هذا الوجود معلول، ومن خلال معلوليته يثبت لنا أن هناك علة. فهذه البراهين جميعا الأربعة تشترك في هذه الجهة، وهي جهة النظر إلى المخلوقية في هذا العالم. أولا، في هذا البرهان التسمية، هذا البرهان عرف ببرهان النظام، وهو برهان مشهور عند المسلمين وعند غير المسلمين، يتوافق مع كثير من العقول البسيطة والعقول العالية، يمكن أن ينسجم معهم هذا البرهان. هذه من الخصائص التي سوف نذكرها إن شاء الله بعد ذلك. فهذا برهان النظام يسمى ببرهان النظام، ويسمى ببرهان إتقان الصنع، وكذلك يسمى بالبرهان الغائي. هذه من حيث التسمية. أما لماذا يسمى ببرهان النظام؟ لأنه ينظر في الموجودات الخارجية، يجد أن هناك نظام يحكم هذه الموجودات الخارجية، ومن خلال هذا النظام يستدلون على وجود الله سبحانه وتعالى. إتقان الصنع، أنه المصنوعات الموجودة في هذا العالم هي مصنوعات متقنة، وهذه المصنوعات المتقنة تحتاج إلى صانع حكيم متقن حتى يوجد، يسمى البرهان ببرهان إتقان الصنع، و كذلك يسمى بالبرهان الغائي. البرهان الغائي أن هذا النظام لابد وراءه غاية، أنه الإنسان حينما يريد أن يصنع له شيء من الأجهزة المعينة التي تحتوي على نظام في تركيبها، فإنه لابد أن يكون له غاية من وراء صنع هذه الأجهزة، هذا الجهاز له غاية، فكذلك يسمى ب البرهان الغائي. هذا من حيث التسمية. أما من حيث المقصود من النظام، ماذا يعني النظام؟ قلنا أنه يسمى برهان نظام، أن هناك نظام موجود. هذه الصغرى، صغرى البرهان، صغرى القياس، هذا نظام موجود، أو إذا كان هناك على شكل قياس اقتراني، إذا كان هناك نظام موجود فلا بد له من منظم، ولكن هناك نظام إذن له منظم. هذا قياس، القياس اقتراني، قياس شرطي يكون بهذا الشكل. فإذن ما هو المراد من النظام في صغرى القياس؟ ماذا تقصدون من النظام؟ يقول: نحن نقصد من النظام أن إذا جئنا إلى مركب واحد أو إلى مركبات متعينة، ووجدنا أن هذا المركب الواحد يوجد بين أجزائه انسجام، هذا الانسجام يحقق الهدف والغاية من هذا المركب أو من هذه المركبات. أبسط شيء يعني في المصنوعات أمر واضح، في مصنوعات الإنسان أمر واضح، كل مصنوعات الإنسان هي أمور مركبة. يعني أنه نحن إذا جئنا حتى إلى القلم، هذا القلم البسيط المصنوع، القلم نجد أنه له طرف للكتابة، هذا الطرف يحتوي على كرة دائرية مثلا على سبيل المثال، بحيث تسمح لخروج الحبر حين حركتها على الورق، وتمتد هناك أنبوب يوجد في هذا الطرف للقلم، وهذا الأنبوب مملوء بالحبر، وهذا الأنبوب فيه أنبوب آخر حتى يمكن أن يمسك، هذا مركب، هذه من المركبات الموجودة الصناعية، يحقق هدف ويحقق غاية من هذا التركيب وهو الكتابة، هذا كما هو موجود في القلم. وهناك مركبات أعقد كما مركبات الحواسيب العملاقة والكمبيوترات مثلا، أو مثلا في السيارات وفي المركبات الفضائية وما شاكل ذلك، هذه مركبات كثيرة نظمت على نحو تؤدي هدف وغرض وغاية من هذا المركب. إذن المقصود من النظام هو الانسجام الموجود بين مجموعة من المركبات أو مجموعة عناصر في مركب واحد يؤدي هدف وغرض وغاية، هذه موجود في هذا العالم. حينما نأتي إلى أي مخلوق من هذه المخلوقات نجد أنه مركب معقد جدا جدا جدا. فإذن هذا هو المقصود من النظام. فإذن النظام قد يعبر عنه مختصرا بأنه ما هو المراد منه؟ النظام يرجع في الواقع، يرجع إلى الانسجام والهادفية. حينما نقول أن هناك نظام، أن هناك انسجام وهادفية، يعني أنه انسجام بين عناصر متعددة في مركب واحد أو في مركبات متعددة، يهدف هذا الانسجام في هذه العناصر في المركب إلى غاية من الغايات، إلى هدف من الأهداف. فإذا كانت هناك هادفية وانسجام فإذن يوجد هنا نظامون. فهذا هو المقصود من النظام الذي هو في صغر القياس، أن هناك نظام موجود، وكل ما كان هناك نظام موجود فهناك وجود منظم. هذا بالنسبة إلى التسمية وبالنسبة إلى المقصود من النظام. نقرأ هذا المقدار حتى نأتي بعد ذلك إلى تاريخ هذا البرهان. يقول برهان النظام، البرهان المعروف بين علماء المسلمين ببرهان النظام، هو أحد البراهين المشهورة التي يستند إليها في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ويعرف في التقليد الإسلامي ببرهان إتقان الصنع. وهذه التسمية الأخيرة مقتبسة من بعض الأحاديث والروايات الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أهل بيته. والمفهوم الموازي لهذا المفهوم، يعني لبرهان إتقان الصنع، في الفكر الغربي هو البرهان الغائي، يعني أن هذا الذي نعتمد عليه في إثبات الخالق ونسميه بإتقان الصنع، برهان إتقان الصنع، هناك يسمى بالبرهان الغائي. عند هذا بالنسبة إلى التسمية، برهان نظام، برهان إتقان الصنع، البرهان الغائي، هذه كلها تسميات لبرهان واحد. أما بالنسبة إلى المقصود من النظام ما هو؟ يقول عندما نتحدث عن نظام في مركب واحد أو في مجموعة من المركبات. نقصد الإشارة إلى الانسجام بين أجزاء هذه المجموعة أو ذلك المركب بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المبتغات منه أو منها. يعني أنه في هذا المركب، في المركبات المتعددة في المجموعة أو في المركب. ومثال ذلك الساعة التي هي جهاز منظم مترابط الأجزاء، يكمل كل جزء منه عمل الجزء الآخر، ويهدف إلى ماذا؟ بهدف تحقيق غاية مشتركة هي تنظيم الوقت وحسابه. هذه أجزاء كثيرة موجودة في هذه الساعة. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن مفهوم النظام يرجع في جوهره إلى مفهومين آخرين، هما الانسجام والهادفية. يعني حينما نقول نظام، ماذا نريد؟ نريد انسجام وهادفية. هذه الأجزاء العناصر في هذا المركب منسجمة تمام الانسجام فيما بينها، ومنسجمة تمام الانسجام أنها تؤدي الغرض المراد لها أن تؤديه. هذا وقد فكك بعض العلماء بين المفهومين المذكورين، يعني بين الانسجام وبين الهادفية، ورأى أن كل واحد منهما يشير إلى نوع خاص من النظام أو التدبير. يعني هناك نظام للانسجام وهناك نظام للهادفية، وأضاف البعض بأن هناك نظام للجمال. قال ورأى أن كل واحد منهما يشير إلى نوع خاص من النظام أو التدبير، ثم إن بعض العلماء الغربيين أضافوا قسما آخر أسموه النظام الجمالي. وبالتالي يميز هؤلاء بين ثلاثة أشكال من النظام، هي النظام الجمالي، أنه هذا الانسجام يشعرك بالجمال حينما تنظر، يبهرك هذا الانسجام الموجود والهادفية الموجودة في هذه بين هذه العناصر في هذا المركب. والنظام على مستوى الغاية، أنه يحقق الغاية المرجوة من هذا الانسجام، والنظام على صعيد العلة، على صعيد العلة في نفس المركب الواحد. وآخرون قسموا برهان النظام إلى تسعة أقسام، وذلك بملاحظة أن كل شكل من أشكال النظام موجود في كل جزء من أجزاء العالم على حدة، أو موجود في الأجزاء كلها. يعني هذه الأنواع إما متفرقة ما بين الموجودات، وإما تجتمع في موجود واحد، أو موجودة في جميع الأجزاء مجتمعة وفي أفرادها على حد سواء. هذا بالنسبة إلى التسمية، وبالنسبة إلى المعنى المراد من النظام وهو الانسجام والهادفية. أما من حيث تاريخ هذا البرهان، ورد في كلام سقراط في القرن الخامس قبل الميلاد، وكذلك ورد في كلام أفلاطون، وورد في كلام شيشرون، هذا في القرن الأول قبل الميلاد، ومن ثم جاء في العصر الوسيط في كلام الفلاسفة بالعصر الوسيط أو اللاهوتيين، كما ورد في كلام توما الأكويني، القديس توما الأكويني، وكذلك نسب أنه لا من في أول أيام أو في أول سنين التاريخ الميلادي لميلاد المسيح عليه السلام، كما ورد في كلام بولس الرسول، يعني ما بين سنة 3 إلى 62 ميلادية، هذا ورد كذلك هذا البرهان. أما بالنسبة إلى العصر الإسلامي من بعد البعثة أو في نفس البعثة، أنه هذا البرهان ورد في القرآن الكريم، يعني قبل 1400 سنة. إذا نحن تكلمنا عن البرهان وارد في كلام سقراط قبل 2400 سنة، 2400 سنة في العصر الإسلامي جاء واضح في الآيات القرآنية، ومن ثم قرره العلماء المسلمين بتقريرات كثيرة وتفصيلات في هذا البرهان. فإذن تاريخ البرهان قديم، يمتد إلى 2400 سنة تقريبا، ورد عند فلاسفة اليونان، وورد في العصر الوسيط للفلسفة في العصر الوسيط، يعني في المسيحية، وكذلك ينسب إلى بولس الرسول في العصر المسيحي وفي العصر الإسلامي. هذا سير البرهان، برهان النظام. يقول: على أي حال فإن الاستناد إلى هذا البرهان في تاريخ الفكر الإنساني ليس جديدا، على نحو ما تقدم في الحديث عن البرهان السابق. البرهان السابق يعني برهان الحركة، برهان الحركة ورد في كلام الفلاسفة اليونان قبل 2400 سنة. هو يمكن العثور على هذا النمط من الاستدلال في كلام سقراط، في كلام سقراط المولود سنة 469 هجرية ميلادي، يعني قبل الميلاد، والمتوفى سنة 399 قبل الميلاد، وإفلاطون كذلك ورد في كلام إفلاطون، كما يمكن الإشارة إلى شيشرون وهو المولود سنة 106 قبل الميلاد والمتوفى سنة 43 قبل الميلاد، كواحد من فلاسفة الرومان وخطبائهم الذين استندوا إلى هذا البرهان، بل عده من أهم الأدلة على وجود الآلهة، أنه هذا النظام الموجود لابد له من منظم، ذلك المنظم هو الإله. ويرى توما الأكويني أن هذا البرهان هو الطريق الخامس من الطرق التي اعتمدها لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، بأن هذا البرهان يمكن استفادته من، بل يصرح، يعني توما الأكويني يصرح بأن هذا البرهان يمكن استفادته من كلام بولس الرسول حوالي المولود يعني سنة 3 ميلادي والمتوفى سنة 62 ميلادي. ويلاحظ هذا الأسلوب من الاستدلال على وجود الله في عدد من الآيات القرآنية والروايات، يعني هذا في العصر الإسلامي. في العصر المسيحي، من أول العصر المسيحي بالقرن الأول موجود هذا البرهان، واستمر بعده إلى ما بعد القرن الأول، وكذلك بالنسبة إلى العصر الإسلامي منذ نزول القرآن استدل ببرهان النظام. القرآن والسنة النبوية أو سنة المعصومين ذكرت أيضا هذا البرهان، التي يقول عدد من الآيات القرآنية والروايات التي تشير بمجموعها إلى التدبير بوصفه دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك تدبير موجود فهناك مدبر، لابد من وجود مدبر. ومن ذلك ما ورد في نصوصنا الدينية عن عدد من المعصومين، ومنهم الإمام علي عليه السلام، إذ ينقل عنه ما يفيد أن كل ما في الكون من تدبير وانسجام بين الظواهر آيات ناطقة تدل على وجود الله على الرغم من صمتها الظاهري، بمعنى علامات تشير إلى وجود الصانع، آيات بمعنى علامات، هذه العلامات كلها تؤشر لوجود الصانع. يقول: ما نطقت به آثار حكمته واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته، ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، فظهرت البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة، ودلالته على المبدع قائمة. فيقول هذا الصمت اللي موجود في هذه الموجودات، وإن كان هو لا يوجد هناك نطق وصوت وما شاكل، ولكنها علامات واضحة تشير إلى ذي العلامة. إذن هذا بالنسبة إلى تاريخ البرهان، يعني هناك أنواع التسمية ومعنى النظام وتاريخ البرهان، هذا ذكره فيما سبق. الآن يريد أن يذكر خصائص هذا البرهان، أنه خصائص هذا البرهان، من الخصائص، حينما نقول خصائص لهذا البرهان بمعنى أن هذا البرهان يتمتع في شيء لا يوجد في البراهين الأخرى. فأهم خصيصة أو خصيصة مهمة من خصائصه أنه يتناسب مع عقول جميع المخاطبين. النظام أمر حسي يمكن أن يدرك عن طريق الحس، وكذلك يمكن أن يدرك عن طريق التجربة، يدرك في الحس ويدرك في التجربة، فهو ينسجم مع إدراك الناس البسطاء كما ينسجم مع عقول العلماء. فهذه خاصية من خصائص هذا البرهان. والخاصية الثانية من خواص هذا البرهان أنه ليس فقط يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، يعني أنه كبرهان الإمكان والوجوب يثبت لنا واجب الوجود، وثم بعد ذلك نأتي ونحلل ونستدل على صفات أخرى لواجب الوجود، أو حينما نأتي إلى برهان الحدوث يثبت لنا أن هناك محدث، ثم نأتي بعد ذلك لنثبت أن هذا المحدث واجب الوجود، وأن هذا المحدث عالم، وأنه قادر، وأنه حكيم، وما شاكل ذلك. هذه من خلال أدلة أخرى، وبرهان الحركة كذلك. أما في هذا البرهان من خصائصه أنه كما يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، يعني وجود منظم، هذا المنظم لابد أن يكون عالما وقادرا. لماذا؟ هذا إتقان الصنع في هذه المصنوعات يدل على أي شيء؟ يدل على علم المنظم ويدل على قدرته. بس من خلال العلم ها هذا الانسجام موجود في هذا المركب، أنه دقة في كل جزء من هذه الأجزاء موضوع في مكانه الذي يؤدي وظيفته بصورة صحيحة. هذا يستند إلى العلم، يعني أن المهندس حينما يريد أن يصنع مصنوع من المصنوعات يضع كل جزء من الأجزاء بالدقة المتناهية في مكانه، هذا يدل على علمه، ويدل أيضا على قدرته، بمعنى أنه يتمكن ذلك العلم أن ينزله للواقع ويصنع ذلك المصنوع الموجود في علمه خارجا. هذه يدل على القدرة، لأنه قد يكون هناك عالم ليس له قدرة، تبقى معلوماته في ذهنه فقط ولا يمكن أن تخرج إلى خارج ذلك الذهن. أما حينما نجد أن هذا المصنوع، هذا المخلوق وجد في الخارج بكل الدقة إتقان الصنع، فنستدل أن هناك منظم موجود، وهذا المنظم عالم وقادر. فإذن هذا البرهان من خصائصه أنه ليس فقط يثبت لنا وجود المنظم، وإنما يثبت لنا شيئا آخر، وهو أن هذا المنظم هو عالم وقادر. يقول: وقد استفاد العلماء المسلمون من هذا التراث النصي، وعدوا برهان النظام واحدا من البراهين التي يمكن الرهان عليها لإثبات وجود الله تعالى. ويرى عدد من علماء الكلام المسلمين أن هذا البرهان من أفضل البراهين. لماذا؟ لأنه يتمتع بهذه الخصائص، وذلك أنه يتناسب مع جميع عقول المخاطبين. هذه خصيصة. والخصيصة الثانية: ويثبت أمرين في وقت واحد. ما هما هذين الأمرين؟ يقول: إذ يثبت وجود الله وبعض صفاته كالعلم والقدرة، ولأجل هذا كله خصوه بمزيد من الحديث والبحث، ولم يقتصر استخدام هذا البرهان على كتب الكلام فقط. قد يقال بأنه هذا البرهان برهان كلامي وليس برهان فلسفي، ولكنه ورد في كلمات الفلاسفة أنه هذا البرهان، وأن اهتم به علماء الكلام، ولكن أيضا ورد في كلام الفلاسفة. يقول: بل عرف هذا البرهان طريقه إلى المصنفات الفلسفية عند فلاسفة المسلمين. قل لماذا يعني أنه هذا البرهان اهتم به علماء الكلام ولم يهتم به الفلاسفة؟ أنه أن نقول أن علماء الكلام في العادة يأخذون كلامهم من أي شيء، أو الأسس التي يبنون عليها من النصوص الدينية. بما أن هذا البرهان ورد في النصوص الدينية في القرآن وفي السنة، أخذوه هم وأخذوا يشتغلون عليه، وبالشرح ووضع المقدمات والبيان واشتغال الكثير على هذا البرهان. فإذن هو عند علماء الكلام، ولكن كذلك بالنسبة إلى الفلاسفة ورد في كلام فلاسفة. يقول: وبخاصة قبل أن تظهر البراهين الفلسفية بالمعنى التخصصي، يعني هذا في زمن الكندي، يعني في زمن الكندي قبل الفارابي وقبل ابن سينا، أنه كانت الفلسفة الإسلامية فتية، لا تزال فتية، لم تتميز المسائل الفلسفية عن المسائل الكلامية ذلك التميز الواضح. يقول بالمعنى التخصصي، يقول الكندي مثلا: فإن في نظم العالم وترتيبه وإتقان هيئته لأعظم دلالة على أتقن تدبير، ومع كل تدبير مدبر، وعلى أحكم حكمة، ومع كل حكمة حكيم، لأن هذه جميعا من المضاف، يعني التدبير والمدبر، الحكمة والحكيم، هذه من المضافة، فإذا وجد أحدها لابد أن يكون الآخر موجودا. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى الإشكال على هذا البرهان، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.